لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في تفسير الآية الأولى من سورة المائدة. قد سبق في المجلس الأخير أن تطرقنا إلى مقدمة مهمة تتعلق بالسورة، وعلى هذا جرت سعادة المصنفين أنهم لا يشرعون في تفسير سورة حتى يعلموا مبادئها وبعض الأمور المتعلقة بها، من أهم ما تطرقنا إليه وهو مناسبة مجيء هذه السورة بعد النساء، والأمر الثاني تطرقنا إلى كونها مدنية بإجماع العلماء، وفائدة ذلك أنه لا نسخ في هذه الآية، وما ادعي فيه النسخ سيأتي بيان ضعفه، وتطرقنا أيضا إلى اسمها من حيث اشتقاقه ومن حيث معناه، وتطرقنا إلى سبب تسمية هذه السورة بالمائدة. الرجاء من النساء الصمت، بارك الله فيه، لأنه يعني هذه المرة لا أقولها مزحا، أقسم بالله سيتوقف هذا الدرس لو بقيتن على هذا الحال، ولكن الإثم، وكل دعاء بالسوء يصدر ممن يريد التفسير. أقسم بالله أنني سأتوقف عن هذا الدرس لو بقيتن على هذا المنوال. فالمرأة من شمتها الحياء ما عندها حتى علاقة بالدرس، حتى ولو لم يكن هناك درس فهنا رجال يصل إليهم أصواتكم، إلا من رحم الله فتلك مستثناة بالضرر. قلنا نبدأ بآية الأولى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وهذه الآية على وجازتها تلاحظون أنها حوت مسائل كثيرة وأحكاما غزيرة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الآية التي افتتح الله بها سورة إلى قوله إن الله يحكم ما يريد، قال فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية، مع شمولها لأحكام عدة، منها الوفاء بالعقود. لاحظ هذه الآية تأمر بالوفاء بالعقود، منها تحليل بهيمة الأنعام، منها استثناء ما سيتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم، مع أن الآية لا تتعدى سطرا ونصف. تلاحظ فيها جميع هذه، أو تلاحظ فيها هذه الأحكام. لذلك حكى القرطبي والشوكاني أيضا حكوا قصة الفيلسوف المعروف الكندي. هذه القصة مصدرها الإمام النقاش رحمه الله تعالى، هو الذي يذكرها، أن أصحابه من الفلاسفة ومن يتعصبون له ومن يتبعون طريقه قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. وهذا له نظير في من سبق من الأدباء، كثير من الناس من أراد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولكن لم يستطع إلى ذلك سبيلا. فهذا الرجل كان من المفترض أن يقول: معاذ الله، سبحان الله، حاشا لله وأن لبشر أن يأتي بمثل هذا القرآن. فقال لهم: نعم، أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف. انظر بماذا ابتلاه الله. مثلا عبد الله بن المقفع الأديب المعروف ابتلاه الله باش بآية سورة هود، بس فتح القرآن طالع سورة آية هود وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية أبكته وقطع كل ما كتبه وقال: محال أن يأتي بشر بمثل القرآن. هذا الرجل ابتلاه الله بصورة المائدة فقال: والله ما يقدر على ذلك أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وأخبر عن حكمته في سطرين: ولا يقدر على أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد، أي في مجلدات. نحن نقول له: ولو حاولت أن تأتي بذلك في مجلدات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلذلك هذه الآية حاوت مسائل كثيرة، وسنتطرق إن شاء الله تعالى إلى مسائلها، ونبدأ بشرح الألفاظ. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. لا شك أن ألفاظ الآية معلومة مفهومة، لكن هناك مسائل قد يستشكلها الذي يريد التدقيق في القرآن الكريم. فقوله عز وجل أوفوا، أوفوا من الوفاء، والوفاء في أصل اللغة الإتمام، ومنه قولهم عن الشيء الذي هو تام، مثلا ناقة تامة أو كبش تام، ماذا تقول عنه؟ تقول عنه وافي، تقول هذا وافي، أو هذا الأكل وافي بمعنى تام. ومنه قوله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، أي أتم، بدليل قوله عز وجل في آية أخرى سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تقابل الآية الأخرى وإبراهيم الذي وفى. ومنه إتمام ما على المرء من الحقوق، الإنسان إذا كانت عليه حقوق عليه أن يتمها، فسمي الإتمام وإيصال الحقوق إلى أصحابها سمي وفاء، ومنه توفيت الديون، قل سأوفي الدين الذي علي، أي سأوصله وأتم الحق الذي علي. ومنه قول عز وجل: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أوصله إليه تاما غير منقوص. المقصود بالوفاء في هذه الآية حفظ ما يقتضيه العقد، فهناك عقد بيني وبينك فأنت تحفظ ما يقتضيه هذا العقد، إن عهدتني ووعدتني بفعل شيء فلابد أن تحفظ ما وعدتني به، إلا لطارئ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتعريف الوفاء هو حفظ ما يقتضيه العقد، حفظ ما يقتضيه العقد وإتمامه. ونلاحظ بلاغة القرآن في الأمر بالوفاء بالعقود، لم يقل أوفوا العقود، لم يقل وفوا العقود، فإنه أتى بأمر زائد، لأن وفاء يتعدى بثلاث أشياء. يمكن أن يتعدى، يعني أنت إذا حبيت تعطيه شيء أو في الشيء، تلاحظ مثلا أكرمت زيدا تعدى بنفسه، أكرمت زيد، منقوش أكرمت بزيد، أكرمت زيدا، بخلاف مرة لا أستطيع أن أقول مررت زيدا، مررت بزيد، هو معنى كلامهم يتعدى ما يتعدى. وفى يتعدى، ووفى يتعدى بحرف الجر، طبعا حرف الجر، تقول وفيت بالوعد، يتعدى أيضا بالهمزة كقول عز وجل في هذه الآية أوفوا، بالعقود، ويتعدى بالتضعيف، وفى وفى أوفى وفى بالشيء. هنا في القرآن الكريم أتى بشيئين، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أتى بالهمزة وأتى بالباء. قال العلماء للمبالغة، المبالغة وشدة التأكيد بالوعد الذي تعطيه لغيرك، لابد أن تفي وتوفي وتوفي بما وعدت الناس به. أما العقود، أوفوا بالعقود، كلمة العقود جمع عقد، والعقد أصل العقد هو الربط، عقدت الشيء بمعنى الربط. ولكن الصواب أن يقال العقد مو بالربط، هو الربط بإحكام، شدة الربط، لأن في الألفاظ اللغة العربية لا تترادف من جميع الوجوه، اللغة العربية لا تترادف من جميع الوجوه، ما فيش كلمة تشبه الكلمة الأخرى من جميع الوجوه، لابد أن يكون هناك شيء زائد أو ناقص. فالربط والعقد بمعنى واحد في العموم، لكن العقد هو الربط بإحكام، شدة الربط. ويستعمل في الأجسام، يستعمل الشيء الذي تراه وتلمسه، تقول ربطت الحبل أو ربطت الشيء، عقدته، عقدت الحبل. ثم استعملته العرب في المعاني كالعقود، تبانا، استعملت الشيء الذي أخبرك به أو أعاهدك عليه سمته عقد. لماذا؟ لأنني أكدت لك الأمر، سأفعل وهذا عهد وهذا وعد، إذا فقد عقدت. ومثله اليمين، لو قلت سأفعل ما في عليك شيء لو لم تفعل في نفسك، لكن أنت حلفت قلت والله سأفعل، إذا فهنا لقد ربطت كلامك بماذا؟ بيمين. لذلك سمي اليمين عقد. قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم أي ربطت اليمين ذاك، ربطتها بشيء. واستعمل أيضا في كل ما تجزم به ولا تشك فيه، لاحظ العقد، تجزم به ولا تشك فيه ولا تسمح فيه أبدا، عقد. ومنه العقيدة، فهي الإيمان الجازم، الإيمان الجازم، مو بس إيمان فقط، الإيمان الجازم هو العقيدة، لأن العقيدة تعقد عليها قلبك، القلب تعرف تربط عليه، لا يزعزع ولا يفك ولا يحل. لذلك إنسان إذا أصابه ذخر في عقيدته فيقال انحل، انحل الرجل وانحلال، ثم بماذا؟ لأن العقد ذلك حل. ففرق، أراد بعض من يفرق بين العقد والعهد، فقالوا العقد هو ما تأخذه على العقد، لا يكون إلا بين اثنين، أي لا تأخذه بينك وبين أخيك، هذا عقد. والعهد يكون بينك وبين أخيك وبين نفسك، مفهوم؟ قالوا هذا الفرق بين العهد والعقد، العقد يكون بين اثنين دائما، والعهد يكون بينك وبين نفسك وبينك وبين غيرك. ولكن العرب تستعمل هذا في ذاك، العرب قلنا تتوسع، وسترون الأمور التي تتوسع فيها العرب، تأتي بكلمة ثم تتوسع، فإنسان يريد أن يفهم كلمة حتى يصل إلى أشياء أخرى، وهذا مهم في علم اللغة. لكن ما المقصود بالآية أوفوا بالعقود؟ أي عقود؟ يذكر علماء التفسير كابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم أقوالا كثيرة أنت تظنها اختلافا، فهذا يقول العقود المذكورة في الآية هي العقود بين العبد وربه، ذاك يقول هي العقود بين العبد ونفسه، ذاك يقول العقود بين العبد وأخيه، ذاك يقول المقصود بهذا العقود التي تحدث في الحرب من سلام وغير ذلك، الآخر يقول لا، العقود هذه التي تحدث في الإحرام. المهم أنت تظن اختلاف، لكن الصواب هو العموم. أوفوا بالعقود، أي أوفوا بكل عقد، سواء كان بينك وبين نفسك، سواء كان بينك وبين غيرك، سواء كان بينك وبين ربك سبحانه. ولهذا قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات، قال العقود ثلاثة، قال عقد بين الله تعالى والعبد، وعقد بين العبد ونفسه، وعقد بينه وبين غيره من البشر. فهذه العقود الثلاثة هي المأمور بها، وهذا هو الصواب. العموم، أوفوا بالعقود، كل عقد، لا يأتي أحد وانت تستدل عليه مثلا بهذه الآية، أعطاك شيء مثلا وعد ثم أخلف، فقلت له يا أخي الله عز وجل يقول أوفوا بالعقود، قلت لا هذه خاصة بالعقود التي بين الله والعبد. لا، الصواب العموم. لذلك نقل الطبري رحمه الله بأسانيد صحيحة عن ابن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم، قال أوفوا بالعقود أي بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء. شوف كلام ابن عباس جامع، أوفوا بالعقود أي بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء، وهذا هو المختار، هو الذي نصره جمهور العلماء. قالوا العقود لفظ عام فيبقى على عمومه، أوفي العقد بينك وبين الله. لذلك سنرى أن من الوفاء بالعقد صورا نذكرها إن شاء الله، نذكر صورا. لماذا نذكر هذه الصور؟ يكفي أن أقول أوفوا بالعقود، لا، نذكر هذه الصور لنذكر أنفسنا أولا بالعقود التي نتخذها إما مع أنفسنا أو مع غيرنا، ومن جهة أخرى نتعلم أحكاما أخرى. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شروعا الآن في تفصيل الأحكام التي أمرنا أن نوفي بها. لكن قد يقول قائل لماذا بدأ بذكر حل بهيمة الأنعام؟ يعني الأمر أوفوا بالعقود قلت يشمل كل شيء، لماذا بدأ بذكر بهيمة الأنعام؟ هل هو أمر خطير إلى هذا الحد حتى بدأ الله به؟ لو قال لك الإنسان رتب لي العقود التي يفرضها الله علينا، شو تبدأ؟ تبدأ بتوحيده، قل أول عقد أمرنا الله تعالى بأن لا نشرك به شيئا، ثانيا مثلا طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثالثا الأمر الذي أمرنا الله به في كثير من آيات البر مع الوالدين، نبدأ بهذه الأشياء مش يحل بهيمة الأنعام. قد يقول قائل ما باله سبحانه وتعالى قد بدأ بذكر بهيمة الأنعام وحل بهيمة الأنعام بعد قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكلنا كما يقول ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاصغه سمعك، فاصغه سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. فإذا به يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حور. نقول كان هناك أسباب ثلاثة، لكن نذكر سببين، الثالث سندعه يأتي وحده. الأول يا أخواننا لابد أن نفهم مقصد الصورة. مسألة بهيمة الأنعام، من درس معنا سورة النساء، من درس معنا سورة النساء عندما قال الشيطان الرجيم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، شرحنا هذا، قلنا كان أهل الجاهلية يأتون إلى المواشي من إبل وغنم وبقر الأنعام فيشقون أذنها، يشقون أذنها علامة على أنها لا تمس، لا تؤكل ولا يشرب لبنها، ولا إذا كان ناقة لا تركب، إذا كان ناقة لا تركب. وما سيأتي تفصيله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الحامي هو الذي حمى ظهره أي لا يركبه أحد. فنلاحظ أن الله عز وجل ذكر مثل هذا الأمر في مقام عظيم، وهو يوم ذكر الشرك بالله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، ثم ذكر ما قاله الشيطان. لاحظوا يا إخوانا هذا أمر عظيم يتعلق بحق الله. إذا نقول بدأ بذكر حل بهيمة الأنعام لأنه يمس حقين اثنين، حق الله حق العباد، فهذا أمر خطير. أما حق الله فهو إفراده سبحانه بالحكم، لا يتحاكم المسلم إلى غير الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فهذا من المصائب أن الإنسان يبتعد عن الحكم بما أنزل الله عز وجل أو يتحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل، لأن هذا من تمام ألوهية الله عز وجل. والفارق بين حال الجاهلية وحال الإسلام هو هذا. لذلك الله عز وجل سيقول في هذه السورة أفحكم الجاهلية يبغون، ولو سألت سائل قل ما هو الشيء الذي تتميز به سورة المائدة؟ فيقول لك الإكثار من ذكر الأمر بالحكم ما أنزل الله. ستأتي معنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وغير ذلك من الآيات. طبعا سيأتي تفصيل مسألة الحكم بما أنزل الله، لكن أمر عظيم، أمر عظيم إنسان لا يهون منه. فهم يعني كي تسمع مثلا إنسان لم يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، إيه ماشي، إيه شو معناها؟ يعني على خير؟ على خير؟ لا، فهو قد أتى بأعظم الكبائر، فهذا أمر عظيم. إنسان يقول الحاكم بغير ما أنزل الله، أنت ولا غيرك ولا تحكم في مسألة بغير ما أنزل الله، أو تتحاكم إلى غير ما أنزل الله، أرفع عليك دعوة، أعلم أن هذه الدعوة سيحكمون، أو هذا الحكم سيحكم فيه بغير ما أنزل الله. فمهم هذا الإنسان يعلم حق الله عز وجل هذا. فالجاهلية حرموا أشياء، حرموا الوصيلة والسائبة والحان والمزارع والبحيرة، حرموا أشياء خلاص يعني حرام لا تأكلها، محرمة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام محرم على أزواجه، حلو اللي يقولون محرم على أزواجه، إذا صاروا يحرمون. فهذا إذا يمس حق الله عز وجل. وحلت لكم بهيمة الأنعام، على خلاف ما يقول هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب. إذا فلا حاكم إلا الله، لا أعراف، لا تقاليد، لا عادات، لا شيوخ، لا سادات، لا غير ذلك، ولا نظام قبلي ولا عالمي ولا غير ذلك. لذلك كثرت قلت الآيات الداعية إلى ذلك في هذه السورة. أما حق العباد فالله بدأ يمتن على عباده، وحلت لكم بهيمة الأنعام، يمتن على عباده، فهذا حق العباد. فإن الذي يحرم عليك شيئا قد أحله الله لك فقد ظلمك، وحرم عليك أشياء وضيق عليك في أشياء. المهم سيأتي سبب ثالث مهم جدا، وأراه هو أقرب الأشياء. طبعا لا نلغي هذين، لكن أقرب الأشياء كذلك ما سنذكره بعد. أحلت لكم بهيمة الأنعام. كلمة بهيمة اللغوية كان معنى لغوي كان معنى عرفي، وفرقنا لكم في مجالس سابقة بين المعنى العرفي واللغوي. دائما ترى أن العرف يخص أشياء، العرف يخص أشياء ويضيق من معناها، مثل ما تكلمنا عن اللحم. فاللحم في اللغة يطلق على لحم الإبل، البقر، الغنم، الضأن، الدجاج، العصفور، كل شيء لحم. لكن اليوم اللحم عندما تطلق تقول أكلت لحما، فلا ينطبق ذلك إلا على لحم الضأن والأنعام. كذلك البهيمة في العرف خصة، في اللغة ضيق، في اللغة عام واسع بزاف. البهيمة في اللغة العربية يشمل كل حيوان، حتى الحشرة، حتى الحشرة يطلق على الإنسان تشبيها، فلان مثلا كالبهيمة، تشبيها أي بالحيوان. لماذا؟ الحيوان لا يعقل. لماذا سميت بهيمة؟ لإبهامها، من جهة عدم فهمها، أو لا تفهم، لا تنطق، البهيمة لا تنطق، فهي لا تفهمنا شيئا، لا نفهم منها شيئا، ولا تميز، لا تعقل، فأمرها مبهم ولا واضح؟ أمرها مبهم ولا واضح؟ نقول مبهم. إذن فهي بهيمة أي مبهمة ومبهمة. ومنه باب مبهم، باب مبهم أي مغلق. حتى احنا الإنسان الذي لا يفهم مش نقول، قل مغلق، الإنسان مغلق. طبعا العامة تقول مغلوق، هذا خطأ، لكن مغلق أي مخه قد انغلق لا يصل إليه شيء. فباب مبهم مغلق. وأبهمت الباب أي أغلقته وسددته، أبهمت الباب. وقد رأينا في تفسير سورة النساء، في قول ابن مسعود، في تفسير قول ابن مسعود: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هو يقول رضي الله تعالى عنه: هي توابيت، توابيت أي صناديق من حديد مبهمة لا تفتح، وليس لها مفاتيح، يعني تحب تفتح ما تصيرش منين تفتح، مبهمة. وليل بهيم لا ضوء فيه فلا ترى شيئا، كل شيء مبهم. شوف كلمة البهم تدل على أنه ليس هناك شيء من النور، ليس هناك شيء من التمييز، ليس هناك شيء من العقل. قالوا لا ضوء فيه إلى الصباح، طبعا هو ما من ليل إلا مبهم بهيم، لكن هذا الذي لا يظهر نور فيه حتى الصباح هذا ليل بهيم. و شكو يقولوا قلنا لماذا سمي الشجاع بهمة؟ هل لأنه ما يفهمش الشجاع بهمة؟ تخيل تقول إنسان بهمة، ربما فهم خطأ وضربت لأنه لم يدرس لغة بهمة. يقول عندما تقول بهيمة أمرك سقطت الياء، لا أقول أنت بهمة بمعنى شجاع. لماذا الشجاع بهمة؟ قالت لأنه لا يدرى من أين يؤتى، من جهة منين تعطيه فهم في الحرب، من جهة من اليمين تصيبوا دار شجاع. فسموا كثيرا من الأشعار عندهم سمون البهمة ويقصدون بذلك الشجاع لأنه لا يدرى من أين يؤتى. المسائل المعضلات والمشكلات شو نسموها؟ المبهمات، لا يدرى حلها، لا يدرى من أين تحل هذه المشكلة، صح؟ وكلام مبهم أي ليس له وجه. وقولهم الإبهام، الوسطى فهمنا لماذا، الوسطى فهمنا لماذا سميت وسطى والإبهام. قالوا شوف العرب ما تسميش بك، هذا الأزهري رحمه الله يقول لك الإبهام سمي إبهاما لأنه يغلق على الكف، هو الذي يغلق على الكف، صح؟ أشبه مسير يغلق على الكف يطبق عليها، لاحظ، فالإبهام هو الذي يطبق عليها. إذا تلاحظ بكلمة البهم والبهيمة كلها تفيد الإغلاق، بهمت الباب، أفهمت الباب، ليل بهيم، باب مبهم وغير ذلك. وحتى في العلماء النحو جاروا على هذا، يسمون بعض الأسماء المبهمة اسم الإشارة، اسم الموصول، يسمونها الأسماء المبهمة لأنه لا يدرى أصلها، من جت كلمة هذا، من جت كلمة هذا الذي، قالت مبهمة فهي أسماء مبهمة، صح. لما كان البهيم لا يفهم شيئا فليس فيه شيء، توسعت العرب صارت تطلق كلمة البهم وصف بالبهم على كل شيء ليس فيه شيء. شيء خالي مثلا لون أسود ليس فيه شيء من البياض يسمونه الأبهم. تعرفوا الحديث في الصحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زار القبور، حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة لما زار القبور وقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، كيف تعرفهم؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر قلنا بين في الرأس بياض نور في الرأس، محجلة في الأطراف، أرأيت لو إنسان عنده خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم، دهم سوداء بهم لا يخالطها شيء، تميز لما تميز عندك خيل كثيرة سوداء لا يخالط سوادها شيء بينها خيل غرة محجلة تفرق لما تفرق، قال فكذلك أمتي تأتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، أميزهم بالوضوء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أبي هريرة أنه سئل، سأله جبريل عن الإسلام والإحسان والإيمان ثم سأله عن الساعة وأشراطها، فقال له عليه الصلاة والسلام قال أن ترى الحفاة الرعاة، رعاة الإبل البهم، رعاة الإبل البهم وصف، البهمة وصف للرعاة، وصف للرعاة، أن ترى الرعاة رعاة الإبل البهمة، يعني رعاة ما كان لديهم شيء، ليس لديهم شيء يذكر، هؤلاء تراهم يتطاولون في البنيان. قال لك هذا من أشراط الساعة، ليس لديهم شيء، يحشر الناس حفاة عراة غرلا في رواية بهما. قالوا وما بهما؟ هذا الحديث له قصة طويلة، هو جابر بن عبد الله لم يسمع هذا الحديث، لم يعد على الحياة، لم يبقى على ظهر الأرض أحد سمع هذا الحديث إلا هو وعبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس تعرفه مختص بكسر الطواغيت، مذكرين، لم يبقى إلا هو، فأراد أن يستثبت من الحديث فرحل إليه شهرا فعانقه السلام عليك، عليكم السلام، حديث بلغني عنك في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. هذا العلماء يذكرونه في الرحلة في طالب العلم حديث واحد. قال رضي الله تعالى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، عراة واضحة غرلا غير مختونين وبهما. قال الصحابة: وما بهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. الملخص: ما الذي نفهمهم كلمة او اللفظة هذه البهم وابهم؟ انه ليس فيها شيء يدل على نفسه. فالمشكلة ليس فيها شيء يدلنا على حلها، ليل بهيم ليس فيه نور يدلنا على المشي فيه، البهيمة ليس لديها شيء نفهمه بها، الحفاة العراة البهم ليس معهم شيء، وغير ذلك. فهمنا هذا؟ والعرف العرف ضيق، ضيق من عرف البهيمة. قلت في اللغة حتى الحشرة تسمى البهيمة، حيوانات البحر بهيمة، حيوانات البر بهيمة، لكن في العرف خص البهيمة بكل ذوات أربع، ذوات الأربع. فهم مثلا الدجاج في اللغة بهيمة، في العرف، العرف ليس ببهيمة. مفهوم؟ في اللغة بهيمة لأنها ذات مبهمة، ولكن في العرف البهيمة تطلق على ذوات أربع، على الأنعام، تطلق على الخيل وعلى البغال وعلى الحمير وعلى الظباء، الظباء يعني الغزلان وما شابه. لذلك الله عز وجل مش قال أحلت لكم البهيمة مطلقا، ولا بهيمة الأنعام، فهذا الإضافة تفيد التخصيص، أي البهيمة من الأنعام، كقولنا هذا ثوب خز وهذا ثوب قطن وهذه بهيمة أنعام. فالله عز وجل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما المقصود بالأنعام؟ ما المقصود بالأنعام؟ اختلفوا في المقصود بها، وهذا الذي نستفيد من هذه المسألة شرح الألفاظ. كلنا كان يقرأ هذه الآية عادي، يعني بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم كنت أفهمه، لكن التدقيق ما معنى الأنعام هنا؟ فماذا؟ ما هي هذه الأنعام؟ أكثر المفسرين من السلف والخلف أكثرهم أن المقصود بالأنعام هي الأزواج الثمانية المعروفة، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن عندنا الكبش والنعجة، عندنا الكبش والنعجة، ومن المعز عندنا التيس والماعز، الماعز عندنا هذا. اذا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، شحال صاروا؟ اربعة ازواج، اربعة اصناف يعني، ثمانية ازواج زاد عندهم ازواج يعني الضعف، دايمين زوج 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 عندهم ضعف، ثمانية ازواج يطلعوا له 16 على كلامه. لا، في اللغة ازواج معناها الاصناف، ثمانية ازواج، من الضأن اثنين شفناه، من المعز اثنين شفناه، حتى قال ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، يعني من البقر اثنين ومن الابل اثنين، من البقر ذكر الانثى، ومن الابل البعير والناقة، من البقر الثور والبقرة، ومن الابل البعير والناقة، ثمانية اصناف. جمهور السلف والخلف على ان المقصود بالانعام في هذه الآية احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم، اي ما سنتلو عليكم من الميتة، من الميتة وما اهل به لغير الله، هذه اشياء محرمة، والا بهيمة الانعام قالوا الازواج الثمانية المعروفة. اتفقنا؟ جيد. وقالوا حيثما اطلقت الانعام فهي المقصودة، حيثما اطلقت الانعام فهي مقصودة. ومنهم من قال، وهذا قول حكي عن مقاتل والسدي واشكل علينا في الحقيقة، اشكل يشكل، وقول قوي كي تشوف. لماذا؟ قالوا ان المقصود بالانعام في الآية احلت لكم بهيمة الانعام ما هو اكثر من الابل والغنم والبقر. مش يلبس الابل والغنم والبقر، يدخل فيه الخيل، يدخل فيه الا ما استثني، لازم دليل، يدخل فيه كل ذوات الاربع، الصيد، الصيد، الظباء، الظباء قلت الغزلان،
الغزلان في الحقيقة نوع من أنواع الظباء، الظباء هو الأصل، وتحت الظباء أنواع، غزلان وأطماء وريم أرام، ريم غزال وهكذا. قالوا يدخل في حتى الصيد والظباء وبقر الوحش وحمر الوحش والأرنب، كل ما يمكن أن يصاد، كل ما يمكن أن يستأنس يعني يعيش معك أو تصيده، هذا بهيمة الأنعام. والذي حملهم على ذلك قوي، أي باش ما تقولش بلي هؤلاء خالفوا إطلاقات، دلهم على ذلك أن الله عز وجل سيستثني الصيد بعد ذلك. شو وش قال الله عز وجل؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. استثناء الصيد شو يدل؟ شو يدل استثناء الصيد من الأنعام؟ شو يدل؟ يدل على أن الصيد دخل في الأنعام، فهم؟ هذا هو الأصل، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. عندما نقول جاء الناس إلا زيد، زيد من الناس، فهم؟ صح. بل سيستثني بعد حين الخنزير فيما يتلى علينا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، على قولكم لحم الخنزير من الأنعام، مفهوم هذا؟ فتلاحظ قوة مذهب السلف، قالوا الأنعام هنا المقصود بها المعنى العرفي، مو بس الأنعام، المعنى البهيمة ذوات الأربع. ماشي، الصواب يا أخوانا أن يقال إن الأنعام جمع نعم، مش نعم بحرف جواب، جمع نعم، والنعم النعم في اللغة تطلق على الإبل والبقر والغنم، تطلق بالبقر والغنم، صح أنا معك، غالبا غالبا تطلق النعم ويراد بها الإبل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، النعم هي الإبل هنا المقصودة أكثر شيء، لذلك قال أبو عبيدة أكثر ما تطلق النعم على الإبل، لكن النعم نعم تطلق على البقر والغنم، نعم النعم نعم مفهوم، تطلق على البقر والغنم والإبل، بدليل ما سيأتي معنا في سورة المائدة نفسها، الإنسان يقتل الصيد، يقتل الصيد وهو محرم، حرام عليه الصيد، الصيد يحرم عليك صيده أو الأمر بصيده أو الإشارة بصيده، ربما يقول أنا ما أمرت أشرت، هذا معك في موش معد موش محرم، أنت محرم ورأيت بقرة وحش أو غزالا أو أرنبا وأردت صيده، يجوز لك لا أنا محرم، يقول لي معك موش محرم، لا حرام عليك، حتى باش تقول له حرام، لا يصيد ولا يصاد له. لو جابولك بلا ما قتلهم، جابولك بلا ما قتلهم ماشي، اما هذا تدخل وصيد لا. الله عز وجل سيقول لنا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم، يعني يكدر هكذا تحكم، وصعب يسرق الصحابة حديث ابي قتادة كانوا محرمين وموش محرم عادي، يعني موش محرم قال لهم ما ينصطادوا، قعدوا هكذا مسابقا، يمكن يديروا له هك أم أثمون، خاطر المحرم ما لازمش يشير، يعني في قلبهم افهم روحك يا باقات هذا، روح جيب لنا زوج اصحاح بما ديرنا مشاكل، هذا محرمون، لا سكتوا. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم ليعلم من يخافوا بالغيب، سياتي سورة المائدة. بعدين ذكرنا ومن يقتله منكم متعمدا فجزاء فدية، هذا الجزاء منين؟ مثل ما قتل من النعم، هذا الجزاء من النعم مثل ما قتل، إن صاد غزالا فالذي يكافئ الغزال كبش، إن صاد بقر وحش فالذي يكافئه بقر الوحش، إن صاد حمارا وحشيا حمار الوحشي فالذي يكافئه من الأنعام مثلا الناقة البعير حسب أسنانه، فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا النعم أنا شو مقصود به؟ بقر الغنم الإبل. فأنا أقول نعم الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، وحيثما أطلقت في القرآن فهي المقصودة، وإليك الآيات التي تدل على ذلك. ف فقال عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي خلق لكم وجعل لكم من الأنعام حمولة وفرشا، حتى قال ثمانية أزواج. وش فهمنا؟ أن الأنعام المقصودة هي ثمانية أزواج. كذلك قال عز وجل وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال ومن أصوافها، شكون عنده الصوف؟ الكبش يعني الغنم، وأوبارها الإبل، وأشعارها الماعز. الماعز عنده شعر ما عنده الصوف. فهنا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إليها. قال دل هذا على أن المقصود بالأنعام شو هو؟ البقر الغنم الإبل، وأكثر من ذلك مستحيل تدخل الخيل في الأنعام، لأن الله عز وجل قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع مما تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل شكون الأنعام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير، عطف الخيل والبغال والحمير على الأنعام دليل على أنها ليست منها، ليش من الأنعام. أما الخنزير فهو خنزير، فهو خنزير. وقال عز وجل ويذكرون اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شو المقصود بها سورة الحج؟ أي إنسان يقرأ سورة الحج يرد في ذهنه فقط الأنعام هي بقر الغنم الإبل، ولكن الجواب أن يقال كما ذكر لا تطلق الأنعام إلا على الإبل والبقر والغنم إلا تغليبا، قد نغلب قد نغلب فهم. احيانا نغلب بالشيء، مثلا الرجال مع النساء نخاطبهم بما يخاطب به الرجال ولا نخصص، هذا التغليب المعروف. فدخل فيها الصيد لان الله الذي احل الانعام بشرط، الانعام احلها بشرط، فلا شك ان الصيد من باب اولى، يباح بشرط، مفهوم؟ أن الصيد يباح بشرط. وهنا يأتينا كلام جيد، احفظوا. قالوا وهذا كلام جيد رائع، إن الله عز وجل لم يرد من الآية أن يقول لنا أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي الأنعام ليست مقصودة بالحديث. هذا يأتي جوابا ثالثا علاش بدأ ربي سبحانه بذكر الأنعام. الأنعام ليست مقصودة. الله عز وجل يأمرنا بالوفاء بالعقود حال الإحرام، انتبه جيدا، حال الإحرام. أيها العبد إنني إذ حرمت عليك الصيد وأنت محرم فقد أحللت لك، فقد أحللت لك بهيمة الأنعام عوضا من الصيد الذي حرم عليك. اذا كأن الله كما يقول الشوكاني ان الله يمتن على عباده بتحليل بهيمة الانعام عوضا من الصيد الذي حرم عليهم وهم حال الاحرام، فامرهم بالوفاء بالعقد وهو لبيك اللهم حجا او عمرا او حجا وعمرا. هناك عقد الألفة. اذا يا ايها المؤمن اني حرمت عليك الصيد لكن قد ابحت لك بهيمة الأنعام عوضا ذلك. فقالوا الآية سيقت، سيقت لأمر بالوفاء بالعقود في الإحرام، وستأتي الآية كلها في ذلك. يا الذين آمنوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، عاد إلى الصيد. قالوا إذن الله عز وجل يأمرنا بماذا؟ بالوفاء بالعقود حال الإحرام ونجتنب الصيد، وحلت لكم بهيمة الأنعام عوضا من الصيد. هل دخل الصيد مع الأنعام؟ هل دخل؟ لم يدخل الصيد، لم يدخل مع الأنعام، بل الله عز وجل يقول وحلت لكم بهيمة الأنعام فلا تقتربوا من الصيد فإنكم محرمون وأوفوا بالعقود. وهذا من أعظم ما يمكن أن تفهم به الآية. إذا ملخص، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسنعود إلى هذا البحث في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لماذا استثنى الصيد؟ إما نقول استثناء منقطع يجوز، وقل جاء الحجاج إلا ناقة، هذا يعني أن الناقة حجت. فسجد الملائكة إلا إبليس، يعني أن إبليس من الملائكة. فنقول استثناء منقطع، والمقصود أن الله عز وجل بدأ الآية بأوفوا بالعقود ليأمرنا بأن نفي بعقد الإحرام وأن لا نلجأ إلى الصيد. احنا ما نش عايشين هذه المعيشة، وإلا لو عشناها لأدركنا النعمة التي في الآية. الناس كانت عايشة على الصيد، ما عندهم ولا شيء. الآن تدخل عندك خبز مرقق، عندك مرق، ما عنده ولا شيء، يذهب يصطاد أرنب ويجي في الطريق، مسافر محرم ما تسيقون. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. وضحت الآية ولا لا؟ إذا الآية في المرة الأخيرة بدأ الله بأوفوا بالعقود توكيدا لعقد الإحرام، وأنكم أيها العباد لا ينبغي لكم أن تقتربوا من الصيد. الله عز وجل قد أعاضكم به ما أحله من بهيمة الأنعام إلا ما سيتلى، إلا ما يتلى عليكم، هذا شيء آخر. قال طبعا هذا القسم الذي سيتلوه الله عز وجل، قاتلنا دقائق، هذا القسم الذي سيتلوه الله عز وجل علينا في الآية الثالثة من الميتة وأنواعها المنخنقة الموقودة المتردية النطيحة، ما أكل السبع إلا ما ذكيتم وأن تستقسموا، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، هذه أشياء سيذكرها. الأنعام اللي هي مباحة في الأصل حرمها لأجل أنها ميتة أو أهلت أو أهل بها لغير الله، فهذه محرمة إلا عند الضرورة كما سيأتي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقال العلماء إلا ما سيتلى عليكم. قال فأباح الأنعام إلا إذا كانت ميتة وأهل بها لغير الله وتباح للضرورة، وأحل الصيد إلا حال الإحرام، إلا حال الإحرام. فهم هذه الآية كيف ضربت شيئين، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما سيتلى، وأحل لكم الصيد غير محرمين وأنتم غير محرمين. فلذلك تجد الآية هذه على وجازتها اهتمت بشؤون كثيرة، ضربت من الإنسي مما يعيش مع الإنسان، حرمت شو الميتة وأنواعها، من الوحشي حرمت منه حال الصيد، حرمت منه حال الإحرام وعيد ما أحله الله لنا أباحه ما لم يكن مما سيتلى علينا، أو أقول ما أحله الله لنا نوعا إنسي وجني، تخيل تأكل جنون إنسي ووحشي، إنسي أي الذي يستأنس، ووحشي الذي يستوحش صيد يعيش في الغابة يعيش في البر. ما أحله الله لنا شيئان. أما الأنعام فأباحها ولم يستثني منها إلا ما سيذكر، وأما الوحشي فأباحه إلا حال الإحرام، إلا حال الإحرام وما سيتلى علينا أيضا. فنلاحظ أن الآية إذن سيقت لإثبات العقود، وأنه لا ينبغي للمحرم أن يصطاد وهو حال الإحرام، لأن ذلك ينافي مقتضى العقل. إن الله يحكم ما يريد، لاحظ كلمة الحكم، لاحظتم كلمة الحكم، الآية مبنية على هذا، إن الله يحكم ما يريد، في إشارة إلى أن المولى عز وجل يذم وينعى أولئك الذين حرموا الأنعام في غير ما سيتلو، بل أباحوا الميتة وقالوا كيف يحرم علينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قتله الله هذا وحده ميتة وما ذبحه هو حلال، وش يقدم نفسه على الله. فهم كانوا يجادلون، لذلك سيأتي سورة الأنعام، وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوه وإن أطعتموهم إنكم إذن لا مشركون، في مسألة حكم شرك كذا وغيره. وأن الله عز وجل إذا حكم بحل شيء أو حرمة شيء فإنه يحكم به على وفق إرادته، إن الله يحكم ما يريد، وإرادته مبنية على الحكمة، مبنية على الحكمة والعلم، وكل ما حرمه الله فهو ضار آجلا أو عاجلا، وكل ما أباحه الله فهو نافع آجلا أو عاجلا. لذلك أرى أن الآية الآن صارت مفهومة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فتضع هذه الآية نصب عينيك كيف أن الله عز وجل أباح الإنسية والوحشية إلا بشروط ستتلى علينا، وأن الحكم له لا حكم إلا له. والمسألة الثانية إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى الترغيب في الوفاء بالعقود والعهود والترهيب من الإخلاف بها. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.